إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي دواعي الضم، وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق من الدروس داعيا وهو المضاعف المتعدي، وقال هنا: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. فماذا أراد بهذا؟ ماذا أراد به؟ إذا كان الفعل الماضي من فعل كانت العين واوا أو اللام واوا، فإن مضارعه يأتي على يفعل، يأتي على يفعل. من يمثل لذلك يا عبد الرحمن؟ نعم، حدا يحدو ودعا يدعو. وقوله: وهذا الحكم قد بذل، لما يدل على فخر. نعم، أن غلبة المفاخرة أو غلبة المفاخر من دواعي الضم، من دواعي الضم. ومن يمثل لغلبة المفاخر؟ سبقني فسبقته، فأنا أسبقه بمعنى أغلبه في السباق وأتفوق عليه. وشرط له شرطا، وهو ما هو هذا الشرط الذي في غلبة المفاخر؟ نعم، ألا يكون فيه داع من دواعي الكسر التي هي كون الفاء واو أو العين أو اللام وياء. نعم، يقول الأخ: هل يعتد بما استدركه وانتقده الحضرمي في الشرح الكبير على الناظم؟ الجواب: أكثر ما استدركه الحضرمي في شرحه الكبير معتبر، وأكثر انتقاداته على الناظم صائبة، يعني صواب. ولم نوافقه في بعضها، بعض الانتقادات التي وجهت إلى الناظم لم يوافق عليها، بعضها في هذا الباب وبعضها في باب المفعل والمفعل لم يوافق عليها. هل يقال، أخن يقول، إن الشارح، هل يقال إن الشارح لم يذكر المضاعف اللازم بين دواعي الكسر في شرح بيت أمس، لأن المضاعف اللازم لا يدخل في باب غلبة المفاخر أصلا كونه لازما؟ الجواب: لا، بل هو داخل الفعل اللازم، قد يدخل في غلبة المفاخر كما سيتضح من قراءة بعض الكلام اليوم. أخن يسأل عن شيء إن شاء الله تعالى سننبه عليه. هذه ورقة أمس أخن يسأل فيها عن شيء سننبه عليه إن شاء الله تعالى في موضعه. نعم. المضاعف اللازم ما يحتاج المضاعف المتعدي لا يحتاج إلى استثنائه لأنه أصلا من باب فعل يفعل. وأما المضاعف اللازم فهو داخل في دواعي انتشار العين. وسيأتي في بيت قريب أن المضاعف قاعدته ما تقدم ذكره في الأبيات الماضية، ولا يؤثر حرف الحلق عليه، هذا سيأتي. وكذلك أيضا في غلبة المفاخر داعي الكسر يبقى كما هو. طيب، قبل أن نقرأ بعض الكلام من شرح جبر الدين، هذا كلام ابن حمدون. هذا كلام ابن حمدون على شرح بحرق الصغير. بحرق شرح اللامية في شرح كبير، ثم اختصر هذا الشرح الكبير في شرح صغير. ابن حمدون حشى على الشرح الصغير، فقال مبينا موضحا لمعنى غلبة المفاخر عند قوله ما دل على غلبة المفاخر عند قول الحضرمي، قال معنى الغلبة هو أنك الذي ما اتضحت له غلبة المفاخر أمس ينتبه اليوم. قال معنى الغلبة هو أنك تشارك غيرك في معنى، فيظهر واحد منكما على الآخر ويستبد بالمعنى دونه وينسبه لنفسه. أنت تشارك مع صاحبك في معنى من المعاني، في حدث من الأحداث، فيظهر واحد منكما على الآخر ويستبد بالمعنى دون صاحبه فينسبه لنفسه بصيغة ثلاثيا مفتوح العين، نحو كارمني أي شاركني في الكرم. والكرم الفعل منه من باب ماذا يا إخوان؟ من باب فعل كرم يكرم، ولكنك إذا أردت أن تجعله في باب المفاخرة فإنك تحوله من فعل يفعل إلى فعل يفعل. غلبة المفاخرة يتحول فيها الباب إلى فعل يفعل. فإذا كان من باب فعل يفعل بضم العين في الماضي والمضارع عند دخوله في غلبة المفاخر، ما الذي يتغير؟ الماضي أم المضارع في كرومة؟ الماضي، لأن المضارع على يفعل لا يحتاج إلى تغير، وإنما الماضي يحتاج إلى مغير إلى فعل. كما قلنا لكم إن فعل أيضا قد يغير إلى فعل للدلالة على التعجب. قضو الرجل، فكذلك فعل قد يحول إلى فعل للدلالة على المغالبة والمفاخرة. قال نحو كارمني أي شاركني في الكرم والإنعام، فإن أخذت بطرفه وأخذ هو بطرفه الآخر، يعني بطرف الكرم، يعني يشبه المسابقة بينك وبين صاحبك في الكرم، يشبه الكرم بحبل، أنت آخذ بطرف وهو آخذ بالطرف الآخر، فتجاذبتما هذا الحبل فتجادلتماه بينكما فإذا غلبته فيه بأن عملت من خصاله أكثر مما عمل أخبرت عن نفسك فقلت كرمته. أخبرت عن نفسك فقلت ماذا؟ كرمته. حوله إلى فعل متعدي بدل أن كان كرم فعلا لازما لا يتعدى بغلبة المفاخر يتعدى، فتقول كرمته. ما معنى كرم زيد؟ صار كريما. وما معنى كرمت زيدا؟ يعني غلبته في الكرم فصار وهذا أمر من الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر غلبة المفاخرة. قال فقلت كرمته أي غلبته في ذلك. وإنما التزموا في هذا الضم، هذا تعليل لماذا التزموا الضم، فعل يفعل لموافقة اللفظ المعنى، وذلك أنه لما كان يدل على القهر والقوة أعطي مضارعه الضم الذي هو أقوى الحركات مع ما سبق من الدلالة على ما طرأ على الفعل، يعني حول إلى فعل يفعل لأمرين. الأمر الأول الدلالة على القوة، هذا مأخوذا من الضمة. والأمر الثاني أن الأصل أن المعنى إذا طرأ على صيغة أنه يغير تلك الصيغة، أنه يغير تلك الصيغة. فإذا هذا هو معنى غلبة المفاخرة. فسبق كانت من باب فعل يفعل، فحولتها إلى فعل يفعل. سابقني فسبقته فأنا أسبقه. قال رحمه الله تعالى وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد فصل. قال بدر الدين مذهب الكسائي أن فعل الدال على الغلبة يمنع من ضم عين مضارعه استحقاق فتحها لكون عين الفعل أولامه من حرف الحلق. قبل ذلك دواعي الضم انتهينا منها، ودواعي الكسر فرغنا منها، وما هو شرط الفتح، وما هو السبب الذي لأجله يأتي الباب من فعل يفعل أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. الآن عندك أمران متجاذبان، عندك أمران متجاذبان. مثلا صرع زيد عمرا، ماذا تقول في مضارعه؟ يصرع، يصرع بالفتح، صرعه يصرعه بفتح العين التي هي الراء، يصرع. لماذا جاء على فعل يفعل؟ من يجيب لماذا جاء على فعل يفعل؟ محمد، لأن لامه ماذا؟ الآن صرع يصرع، فتح يفتح، سأل يسأل، قرأ يقرأ. لماذا جاءت من باب فعل يفعل؟ لأن عينها أو لامها حرف من أحرف الحلق. صرع يصرع، جاء على يفعل، صرع يصرع، فعل يفعل، لأن لامه حرف من حرف الحلق. وحرف الحلق ماذا يستدعي؟ الفتح أو الضم؟ يستدعي الفتح. وغلبة المفاخرة تستدعي الضم أن تستدعي الفتح؟ غلبة المفاخرة الضم كما أخذناه في الدرس الماضي. فإذا حصل عندك تعارض في هذا، اجتمع داعي الفتح جالب الفتح واجتمع مع غلبة المفاخرة، اجتمع مع غلبة المفاخرة، فغلبة المفاخرة تطلبه لأن يكون من باب يفعل المضموم، وحرف الحلق يطلبه لأن يكون من باب يفعل المفتوح. فأيهما يقدم؟ هل غلبة المفاخرة تقضي على داء الفتح، أم داء الفتح يقضي على غلبة المفاخرة؟ واضح؟ طيب، هذا هو الذي فيه الخلاف بين الجمهور وبين الكسائي. فالجمهور غلبوا ماذا؟ غلبة المفاخرة داء الضم. الجمهور رجحوا داء الضم وهو غلبة المفاخرة. صرع يصرع هذا من غير مفاخرة، فإذا جئت به إلى باب المفاخرة فإنك تقول صارعني فصرعته، فأنا أصرعه كما كنت تقول أسبقه وأجلده وأخصمه كما كنت تقول كذلك في ما مضى، فقله أيضا مع حرف الحلق فلا يؤثر. إذا وجد حرف الحلق أو انعدم الأمر والحكم واحد عند الجمهور. فغلبة المفاخرة عندهم أقوى من جالب الفتح، وجالب الفتح ضعيف. فلو جئنا وغلبنا جالب الفتح، غلبنا جالب يعني طالب ومقتضي وسبب الفتح، لو جئنا فغلبناه على مذهب الكسائي نقول صارعني فصرعته، فأنا أصرعه بفتح الراء، والجمهور يقولون أصرعه لضم الراء. هذا الخلاف بين الكسائي وبين الجمهور. والصحيح ماذا هو الجمهور؟ أن حرف الحلق لا يقضي على غلبة المفاخرة، بل غلبة المفاخرة أقوى منه، وجالب الفتح لا يقوى ولا يصمد أمام غلبة المفاخرة. إذا كان جالب الفتح يا إخوان، إذا كان جالب الفتح قد شهرت فيه أفعال بالضم من غير سبب، وجاءت منه أفعال بالكسر من غير سبب، فلأن يأتي بالضم مع غلبة المفاخرة أولى. الآن تقول دخل، ها ماذا تقول؟ دخل يدخل أو يدخل؟ ها يدخل من باب فعل يفعل، فيه جالب للفتح، فيه جانب للفتح أم لا؟ ها فيه، وهو الخاء عينه حرف حلق. دخل عينه ماذا يا إخوان؟ حرف حلق. دخل فيه جالب من جوالب الفتح وهو كون عينه حرف حلق. طبخ فيه جالب من جوالب الفتح وهو كون لامه حرف حلق. هذه شهرت بالضم، سمعت عن العرب واشتهرت بالضم، فتقول دخل يدخل، وطبخ يطبخ، وطبخ يطبخ. فهذه شهرت بالضم مع وجود جالب الفتح. فإذا كانت هناك أفعال كثيرة شهرت بالضم أو شهرت بالكسر مع وجود جالب الفتح، فلأن يوجد الضم مع غلبة المفاخرة أولى. غلبة المفاخرة أقوى من جانب الفتح، وجانب الفتح ليس بقوي في إذا اجتمع مع غلبة المفاخرة، هذا هو حاصله. قال رحمه الله تعالى: مذهب الكسائي أن فعل الدال على الغلبة يمنع من ضم عين مضارعه استحقاق فتحها، فعنده تضم أم يمنع ضمها؟ عند الكسائي يمنع ضمها، تبقى مفتوحة، استحقاق فتحها يعني تبقى مفتوحة، لكون عين الفعل أولامه من حروف الحلق وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، كما يمنع من ضم عينه استحقاق الكسر. جانب الضم الذي هو غلبة المفاخرة إذا اجتمع مع دواعي الكسر أيهما يقدم؟ يقدم الكسر. وعدني فوعدته فأنا أعيده، قدمت الكسر على غلبة المفاخرة. فالكسائي يقول أيضا يقدم الفتح على غلبة المفاخرة، والجمهور يقولون لا يقدم على غلبة المفاخرة إلا الكسر، إلا دواعي الكسر، وأما الفتح فلا يقوى. قال رحمه الله: إذن هو قاسه قياسا مع ما سيأتي من المسموع عن العرب. قال: كما يمنع من ضم عينه استحقاق الكسر لكون الفاء واوا أو العين أو اللام ياء، فيقول انتبه الآن، فيقول فاهمني ففهمته. الفعل الأصل من أي باب الذي هو فهم؟ من باب فعل. وما هو مضارعه؟ يفعل على القياس أم على الشذوذ؟ فعل يفعل، سمع يسمع، سلم يسلم، على القياس. ولكنك لما أدخلته باب غلبة المفاخرة حولته من فعل إلى فعل، فلذلك قال فاهمني ففهمته. ما معنى فهمته؟ يعني غلبته في الفهم، غلبته في الفهم. وما معنى فهمت؟ فهمت الدرس بمعنى أنه حصل لي فهم لهذا الدرس. لكن فهمت زيدا بفتح الهاء، فهمت زيدا بمعنى غلبته في ماذا؟ في الفهم. فإذا إذا حولت إلى غلبة المفاخرة فما كان مضموما على فعل أو مقصورا على فعل يتحول إلى فعل بالفتح، والمضارع يأتي على يفعل إلا إذا كان فيه داء من دواء الكسر كما تقدم. قال فاهمني ففهمته. الآن الخلاف ليس الخلاف في فهمته، الكسائي والجمهور يقولون فهمته، يجعلونه من باب فعل، لكن الخلاف في المضارع. ماذا تقول في المضارع؟ فأنا، يقول الكسائي أفهمه، فأنا أفهمه يعني أغلبه في الفهم. والجمهور ماذا يقولون؟ فأنا أفهمه وهزأني فهزأته يعني غلبته في الهزء. قال فأنا أهزأه عند الكسائي وأهزؤه عند الجمهور، وصارعني فصرعته فأنا أصرعه، وعند الجمهور فأنا أصرعه بضم الراء. قال على قياس ما سواه من نظائره، الكسائي يجعله على قياس فتح يفتح وسأل يسأل وقرأ يقرأ، والجمهور يغلبون داء الضم الذي هو غلبة المفاخر. قال ومذهب غير الكسائي أنه لا أثر لحروف الحلق في هذا النوع، لا تؤثر وجودها كعدمها. ويدل على صحة مذهبهم قول العرب شاعرني فشعرته، ما معنى فشعرته؟ لأن غلبته في ماذا؟ في الشعر. فأنا أشعره سمع عن العرب الضم مع التنبيه أنه أيضا سمع عن العرب في ألفاظ قليلة الفتح. ألم يا أخوان هذا الباب الذي هو باب غلبة المفاخرة وفيه داعي من دواعي الحلق الفتح الذي هو كون العين أو اللام حرف حلق، هذه الألفاظ التي جاءت عن العرب من هذا القبيل منها ما سمع فيه الضم ومنها ما سمع فيه الفتح. فالكسائي ينزع ما سمع الفتح ويستدل به على مذهبه، والجمهور يأخذون ما سمع الضم ويستدلون به على مذهبهم. يعني لا يفهم من هذا أن الكسائي لا سمع له، بل الكسائي له وجدت بعض الألفاظ سمعت على موافقة مذهبه، ولكن المسموع الأكثر على مذهب الجمهور، والنظر والقياس يقتضي أيضا مذهب الجمهور وتضعيف مذهب الكسائي، لأن جالب الفتح أضعف من جالب الضم، فأقوى الجوالب جالب الكسر ثم جالب الضم ثم جالب الفتح ثم جالب الفتح. قال ومذهب غير الكسائي أنه لا أثر لحروف الحرف في هذا النوع، ويدل على صحة مذهبهم قول العرب شاعرني فشعرته فأنا أشعره بضم العين. طيب إذن ما هو القياس فيما كان من باب فعل وعين وأولامه حرف حلق وليس فيه داع من دواء الكسر ولا داع من دواء الضم؟ ما هو القياس؟ القياس الفتح. وإذا دخل في باب غلبة المفاخر تنازعه أمران، ما هما؟ داعي الضم وداعي الفتح. فماذا يقول الجمهور؟ يقدمون الضم. وماذا يقول الكسائي؟ يقدم الفتح. قال رحمه الله تعالى هذا معنى قوله وفتح ما حرف حلق غير أوله، لأنه إذا كان حرف الحلق في الأول فذلك لا يضر عند الكسائي وعند الجمهور. وفتح ما حرف حلق غير أوله يعني يكون حرف الحلق في الثاني أو في الثالث في العين أو في اللام، أما الواو فباتفاق من الكسائي ومن الجمهور أن كون الواو يعني أقصد فاء الكلمة، أما فاء الكلمة فباتفاق بين الكسائي وبين الجمهور أنها إذا وقعت حرف حلق لا يؤثر، وإنما اختلفوا فيما إذا وقع حرف الحلق في الثاني أو في الثالث. مثلا أكل، هل فيه داعي من دواعي الفتح؟ هل فيه داعي من دواعي الفتح؟ والهمزة في أكل ماذا تقولون عنها؟ لأنها في الأول، وكون الهمزة في الأول حرف الحلق في الأول لا يؤثر ولا يستدعي الفتح، وإنما يؤثر ويستدعي الفتح إذا كان في الثاني أو ما في الثالث، إذا كان في العين أو في اللام. ولذلك قال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. في ذا النوع ما هو الإشارة في قوله في ذا، يعني في هذا النوع، يعني في ماذا يا إخوان؟ في غلبة المفاخر، لأنه قال قبل ذلك وهذا الحكم يعني الضم قد بذل يعني أعطي لما يدل على فخر لغلبة المفاخر بشرط وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. وفتح ما حرف حلق غير أوله، إذا كان حرف الحلق في الثاني أو الثالث هل يفتح عن الكسائي في ذا النوع؟ قد حصل، فالكسائي فتح، والجمهور يعني يشير إلى أن غير الكسائي لم يفتحه بل أبقاه على مقتضى الضم. ثم قال في غير هذا، لدى الحلقي فتحة نشأة بالاتفاق، بالاتفاق من من؟ من الكسائي ومن غيره. في غير هذا، في غير غلبة المفاخر، إذا وقعت، إذا كانت العين حرف حلق أو اللام حرف حلق، فإنه يفتح المضارع، فإنه يفتح المضارع، وإنما اختلفوا إذا كان كذلك في غلبة المفاخر. قال في غير هذا لدى الحلقي فتح نشأ بالاتفاق كآت صيغا سأل. إذا قلت سأل ماذا تقول؟ تصيغ مضارعه على قولك ماذا؟ يسأل. فلماذا فتحت؟ لأن عينه حرف حلق. قال إن لم يضاعف ما هو المستثنى؟ الآن يا أخوان انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا. إذا جاء الفعل الماضي من باب فعل، إذا جاء الفعل الماضي من باب فعل وليس فيه داع من دواعي الكسر ولا داع من دواعي الضم، وعينه أو لامه حرف حلق، فما هو القياس فيه؟ أنه يفتح. طيب، لكن هذا مشروط بشرط أو يستثنى منه ألا يشهر بكسرة أو بضمة، فدخل يدخل. لماذا خرجت؟ لأنها شهرت بالضمة. دخل يدخل، لماذا خرجت من هذه القاعدة؟ لأنها مما شهر بالضمة. وكذلك أيضا بغى يبغي، لماذا خرجت على قول المصنف؟ لأنها شهرت بالكسرة، لأنها شهرت بالكسرة. وصح يصح، صح يصح، لماذا لم يأتي على يصح مع أن عينه ولامه حرف حلق؟ صح، ما هي عينه؟ الحاء. وما هي لامه؟ الحاء. فعينه ولامه حرف حلق، لماذا لم يأتي من باب يفعل مثل سأل يسأل؟ لأنه مضاعف. فإذا يستثنى المضاعف، ويستثنى الذي شهر بكسرة، ويستثنى الذي شهر بضمة، الذي شهر بضمة. طيب، هذا على عود الإشارة في قوله في غير هذا لغلبة المفاخر. أما إذا أعدنا الإشارة في غير هذا، يعني في غير الدواعي المتقدمة وهي دواعي الضم ودواعي الكسر كلها، فيكون ذكر إن لم يضاعف تكرار، لأنه قد تقدم في الدواعي، المضاعف قد تقدم في الدواعي، فيكون ذكر إن لم يضاعف تكرار، يكون ذكره تكرارا لأنه قد فهم من قوله في غير هذا، في غير هذا. فابن حمدون يرى أن الإشارة في قوله في غير هذا لما تقدم من دواعي الكسر ومن دواعي الضم. وأكثر الشراح يعيدون الإشارة في قوله في غير هذا لغلبة المفاخر خاصة، لغلبة المفاخر خاصة، ويكون المصنف قد سكت عن غيره. قال في غير هذا لدى الحلقي فتح نشأ بالاتفاق كآت صيغا سأل، إن لم يضاعف ولم يشهر بكثرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. قال بدر الدين ما ليس لغلبة المفاخر من فعل الحلقي العين أو اللام فلا خلاف بين الكسائي والجمهور، وإنما اختلفوا فيما إذا كان من باب غلبة المفاخر. فلا خلاف في أن حق عين مضارعه الفتح ما لم يكن مضاعفا، مثل صح وشح ودع وكع، فإن هذه تبقى على القاعدة المتقدمة، إذا كانت لازمة تكسر في المضارع، وإذا كانت متعدية تفتح في المضارع. وتقدم ما سمع شاذا مخالفا للقياس. قال أو مشتهرا بالكسر أو الضم، نحو نأم ينئم، كان القياس أن يقال ماذا؟ ينأم، مثل يسأل، وهنأ يهنئ، ورجع يرجع، وقعد يقعد. ثلاثة شورت بالكسر. ومثل أيضا نزع ينزع، نزع ينزع، وقعد يقعد شهر بالضم. ومثله وشخب يشخب، وبرأ يبرؤ، وصلح يصلح، ونفخ ينفخ. ومثله طبخ يطبخ، وطلعت الشمس تطلع، كان القياس في هذا وبلغ يبلغ، وسأل يسعل. طيب، ونخل ينخل، وصرخ يصرخ، هكذا. فكان القياس في هذا الفتح، ولكنه شهر وسمع بماذا؟ سمع بمشهور بالضمة، مشهورا بالضمة. وفي طبخ يطبخ وجه آخر، وهو القياس. سمع فيه القياس وسمع فيه الشهر بالضم. فتقول طبخ يطبخ وطبخ يطبخ بالضم والفتح، بالضم وبالفتح. قال هذا ونحوه يحفظ ولا يعدى به السماع، يعني لا يتجاوز فيه السماع. وما لم يشتهر فيه أحد الأمرين فقياسه الفتح، نحو سأل يسأل، وثأر يثأر، وذهب يذهب، وبعث يبعث، ونحر ينحر، وفخر يفخر، وقرأ يقرأ، وبدأ يبدأ، وقلع يقلع، ونزغ بالغين المعجمة، ونزغ ينزغ. أما نزع فإنها مشهورة بالكسر، فإما ينزغنك، فإما ينزغنك. قال ونزغ، ونزغ ينزغ، وسلح يكلح، وفسخ يفسخ. وربما جاء مع الفتح غيره، هذا نتركه إلى الدرس القادم فيما جاء مع الفتح. سمع الفتح وسمع غيره، إما الضم وإما الكسر، وإما الضم والكسر جميعا. ولعلنا بعد نهاية هذا نأتي بجدول يكون كالمراجعة والضبط في هذه المسائل. هذا هو الباب الأول يا إخوان، هو الباب الغريب، الباب الغريب على الأذهان، وما بعده سهل إن شاء الله تعالى. إلى هنا.